بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لي مناه، وكانت منات حذ وقديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفون بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار. كانت لا جناح عليه أن يتطوف بهما،
أن لا يتطوف.
كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال الزهري راوي الحديث: ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، إن كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، هل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وكذلك من أركان العمرة لا تصحان أي الحج والعمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. قال النووي رحمه الله: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره. وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ثم قال: دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال: خذوا عني مناسككم. وسيأتي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت، لما أنكرت كلام أو تفسير عروة رضي الله عنه أو فهمه، قالت كما في مسلم: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. هذا دليل على أنها على الركنية. وذكر النووي رحمه الله قال العلماء: هذا من دقيق علمها، يعني دقيق علم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما، وليس فيها، يعني في الآية ليس هناك دليل ولا دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه، يعني الآية في لفظها لا تدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب، فقط فيها رفع الجناح والحرج. فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الآية ليس فيها دلالة للوجوب ولا عدمه، وبينت السبب في نزول هذه الآية، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام. ثم قالت: لو كانت كما فهمت، يعني لما كانت تخاطب عروة، لو كانت كما فهمت لقال الله عز وجل: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني أن يترك الطواف بهما كما فهم هو، لكن الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال النووي موضحا: وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد الإنسان أنه يمنع منه في حالة أو صفة يعني معينة، كمن وجبت عليه صلاة الظهر لكن فاتت وتذكرها قبل المغرب أو وقت الغروب، وسأل عن أداء الصلاة في هذا الوقت فقيل له: لا جناح عليك أن تصلي في هذا الوقت. فهذا الجواب صحيح، لكن لا يدل على عدم وجوب صلاة الظهر. لما يقال له لا جناح لا يدل على أنها يعني جائزة وليست واجبة، فليس فيه دلالة. وفي مسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناه، يعني يحجون للصنم مناه، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، كان عندهم من أحرم لمناه لم يطوف بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم. وفي مسلم قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك، يعني تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال: إن هذا العلم، يعني إن هذا العلم المتين، هذا العلم القوي الراسخ. قال: ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لي إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، يعني قالوا إن هذا من شعائر الجاهلية، فسألوا عن ذلك، يعني تحرجوا فسألوا عن ذلك. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة، ففي أول الأمر يعني، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء، يعني إذا أمكن أن تفسر الآية بالأمرين فتحمل عليهما. وذكرنا أنه أعجبه واستحسن تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبلاغتها في تفسير القرآن وفهمها له، فقال: إن هذا العلم، يعني كأنه وقع على كنز ثمين في تفسير هذه الآية. والحديث الأخير حديث أنس رضي الله عنه يؤكد ويذكر ما ذكر من أن السبب عند البعض في التحرج من السعي بين الصفا والمروة أنها كانت من شعائر الجاهلية. قال: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين أنزل الله عز وجل هذه الآيات. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني السعي بين الصفا والمروة، معنى ذلك أي شرعه وجعله ركنا من أركان هذه العبادة.
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. حديث أسامة بن زيد والفضل عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
قوله ردفت أي كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وركبت وراءه على الناقة دون المزدلفة أي قبلها بقليل قبل المزدلفة. وقوله في الحديث ردفت أخذ منه العلماء استحباب أن يركب الحاج عندما يدفع ويخرج من عرفة إلى مزدلفة في الدفع من عرفات، وأخذوا منه كذلك جواز أن يردف على الدابة يعني على الناقة أو الحمار أو نحوها إذا كانت تستحمل يعني تطيق، إذا كانت تطيق فيجوز أن يركب عليها اثنان. وكذلك أخذوا منه ما يدل على جواز الإرداف والركوب مع أهل الفضل، وأن ذلك ليس من خلاف الأدب ولا خلاف يعني الأخلاق الطيبة فيجوز الركوب. وهذا بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب النزول بين عرفة وجمع أي بين عرفة ومزدلفة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي لقضاء الحاجة، يعني النزول لقضاء الحاجة ونحوها، وليس من المناسك، يعني هذا النزول هنا ليس نسكا وليس من أعمال الحج. ولما ذكر قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، الشعب هو الطريق الذي يكون بين جبلين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته ثم جاء فصب عليه الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ فيه. أخذ منه العلماء كذلك جواز الاستعانة في الطهارة في الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعانه الصحابي رضي الله عنه أسامة فأعانه في ذلك، فهذا فيه دليل على الجواز. ثم لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هنا وضوءا خفيفا، قال العلماء أي خفف النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بأن توضأ مرة مرة ولم يسبغ الوضوء كما جاء في الروايات، بخلاف عادته يعني غالب عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثلاث مرات، هنا توضأ مرة وضوءا خفيفا. فقال أسامة رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. لما رآه توضأ وأراد أن يركب يعني لم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي المغرب، قال: الصلاة يا رسول الله، يذكره بها. فهذا فيه أن المتبوع يعني أن التابع يذكر المتبوع بما يظن أنه نسيه حتى يأتي به، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك، يعني سنصلي في المزدلفة، لما نصل إليها نصلي في المزدلفة. فيه أن السنة في هذا الموضع هو تأخير المغرب، يعني السنة أن يؤخر المغرب إلى العشاء ويجمع بينهما في المزدلفة، وهذا بإجماع المسلمين أي الاستحباب. ثم غداة جمع يعني اليوم الثاني في المزدلفة، لأن جمع هي المزدلفة، في الصباح أردف الفضل بن عباس، الفضل بن عباس أردفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. فيه دليل على استمرار التلبية من ذلك اليوم، يعني هو يستمر في تلبيته ويستمر عليها غداة يوم النحر يعني يوم العيد إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى أن ينتهي من رمي جمرة، يصل يبدأ بالرمي يتوقف عن التلبية، وهو مذهب جماهير العلماء. ويعني من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واستدل جمهور أهل العلم على هذا الفعل اللي هو استمرار التلبية بهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي تدل على أن هذا هو السنة. قال الطحاوي رحمه الله: قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة، فيستمر الحاج يشرع له ويستحب أن يستمر في التلبية إلى أن يرمي الجمرة. وفي هذا الحديث لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة معه فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. حديث أنس عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
هذا الحديث فيه دليل على استحباب التلبية في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، يعني أن التلبية مع أن التلبية أفضل لكن تستحب المحافظة عليها. وفي الحديث جواز التهليل والتكبير للمحرم يوم عرفة، وفيه بيان حرص التابعين على معرفة الأفضل من السنن والآداب. لما سأل كيف كنتم تصنعون أراد أن يتعلم ما هو الأفضل من السنن والآداب. فالسنة بعد طلوع الفجر، بعد أن يصلي الحاج الفجر يوم عرفة يصليها في منى، بعد أن تطلع الشمس السنة له أن يتوجه إلى عرفات، والسنة في هذا الطريق أن يلبي ويكثر من التلبية، وإن كبر فلا حرج، والتلبية أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني حافظ النبي عليه الصلاة والسلام على التلبية، لكن كان بعض الصحابة يكبر فلا ينكر عليهم في ذلك. وفي الحديث دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع، أيضا هو الأفضل التلبية لكن التكبير مشروع وجائز، ولو كان يعني قاصدا عرف الوقوف بها، مع أن شعار الإحرام هو التلبية، الأصل أنه يلبي، لكن لو كبر لا حرج، فذلك يدل على سعة الأمر في الذكر يوم عرفة، أن الأمر واسع في الأذكار في ذلك اليوم، لكن يكون أغلب ذكره وأكثر ما يذكر الله عز وجل به هو التلبية في ذلك اليوم.
باب الإفاضة من عرفات المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء معا بالمزدلفة في هذه الليلة. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. حديث أسامة عن عروة قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء في المزدلفة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.
الحديث الأول مر معنا، يعني مقدمة الحديث لما أناخ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ، ثم قال له: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. قال: فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا كاملا، ويعني هناك وضوء خفيف، هنا الوضوء السابق الكامل، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. في هذا الحديث الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في هذه الليلة، يعني في مزدلفة، وهذا مجمع عليه. وفي الحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب والعشاء عند أول وصوله إلى المزدلفة، يعني أول عمل يبدأ به يبدأ في أمر هذه الصلاة، فيتوضأ ويصلي. قال: ثم أناخ كل إنسان بعيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل أن ينيخوا الإبل، يعني قبل أن يجلسوها، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني مكانه، ثم أقيمت العشاء. هذا أخذ منه العلماء في أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين، يعني إذا جمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر واحتاج إلى الفصل للحاجة فلا حرج في ذلك. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، كذلك هذا يؤخذ منه أنه لا يصلي سننا بين الصلاتين المجموعتين. وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني أذان واحد وإقامة للمغرب ثم يصليها، ثم إقامة للعشاء ثم يصليها. والحديث الثاني في صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع كيف كان يسير حين دفع، يعني لما تحرك من عرفة إلى مزدلفة وبعد ذلك. وذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. العنق والنص هما نوعان من السير فيهما صفة الإسراع، فيهما صفة الإسراع في السير، لكن جاء في اللفظ الآخر والنص فوق العنق، لأن العنق يعني فيه نوع من الرفق، العنق فيه نوع من الرفق يعني أقل في السرعة شوي من النص. قال فإذا وجد فجوة يعني فرجة ومتسع يستطيع أن يسرع دون أن يؤذي الناس، نص يعني أسرع قليلا زاد في السرعة. فيه استحباب الرفق في السير في حال الزحام، فإذا وجد فرجة استحب له أن يسرع بحيث يعني يستغل هذا الوقت والفرجة هذه ولا يؤذي الآخرين، لا يكون الإسراع شديدا بحيث يؤذي نفسه أو يؤذي غيره. والمقصود هنا من الإسراع ليبادر لأداء المناسك حتى يتسع له الوقت ويستطيع انتهاء من هذه المناسك بسبب الزحام في ذلك اليوم. والحديث الثالث فيه تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. والحديث الأخير حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين صلاة المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني في السفر وأراد الإسراع في السفر، أراد أن يسرع في السفر، فإن هذا فيه الرخصة للمسافر في الجمع سواء كان بين المغرب والعشاء كما ورد في النص، وكذلك ألحق العلماء به الظهر والعصر في وقت إحداهما سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. والعبرة في ذلك أن يفعل المسافر ما هو الأرفق والأيسر به وينظر في حاجته. وفي هذا بيان يسر الشريعة، يسر الأحكام الشرعية في العبادات. وقد دلت السنة على أن المسافر له أن يجمع سواء قلنا جمع تقديم أو جمع تأخير، وسواء جد به السير وكان يريد الإسراع أو كان نازلا، يعني كان هو في السفر لكنه نازل وأذن عليه المغرب وهو نازل والعشاء سيؤذن وهو نازل، فيجوز له الجمع. لكن يقول أهل العلم الجمع الأفضل أن لا يجمع، من كان نازلا الأفضل له أن لا يجمع فيصلي كل صلاة في وقتها قصرا، هذا الأفضل، وإن جمع فلا حرج.
باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر للمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.
لفظ الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع يعني بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قال العلماء معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في وقت العشاء جمع تأخير يعني في المزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها يعني قبل وقتها المعتاد الذي كان يصليه دائما، وليس قبل تحقق طلوع الفجر، ليس قبل طلوع الفجر، إنما قبل الوقت الذي كان يعتاد أن يصليها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غالب أحواله يؤخر الصلاة قليلا، يعني بعد ما يدخل الفجر ثم يأتيه بلال رضي الله عنه يؤذنه بأمر الصلاة فيصلي السنة ثم يصلي بالمسلمين. في هذا اليوم يعني كان يصليها مباشرة بعد أن يتحقق طلوع الفجر، قلنا ليس قبل طلوع الفجر لأن هذا لا يجوز، يعني لا تصح الصلاة بالإجماع، لا تصح الصلاة قبل طلوع الفجر، فالمراد قبل ميقاتها يعني قبل وقتها المعتاد ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. ذكر النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غير هذا اليوم يتأخر عن طلوع الفجر، يعني شيء من الوقت لحظات أو وقت يسير إلى أن يأتيه بلال، وفي هذا اليوم لم يتأخر، لماذا قالوا بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ لأن أمامه مناسك حتى يبادر بأداء المناسك الكثيرة في هذا اليوم، فاحتاج إلى المبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعل المناسك. وفي هذا الحديث التبكير بالفجر في أول وقتها صبيحة يوم النحر، يعني في فجر يوم العيد.
باب استحباب تقديم دفع الضعف من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلي الصبح يصلوا الصبح بمزدلفة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. حديث أسماء عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما رانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعف أهله. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحديث الأول قوله حطمة الناس أي ازدحامهم، في هذه الحديث دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر، ورخص لهم كذلك في رمي الجمار قبل الفجر، وكذلك من كان معهم يعني مرافقا لهؤلاء الضعفة أو مرافقا للنساء كذلك، فحكمه حكمهم أي يجوز له ذلك. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالأحوط لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحا، والواجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة، يعني الحاج الذي هو ليس من الضعفة الواجب عليه أن يبيت إلى الفجر في مزدلفة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن يجوز كما جاء في هذا الحديث للضعفاء من النساء والصبيان كذلك كبار السن ومن معهم من المرافقين ومن كان بصحمتهم، يجوز لهم أن ينصرفوا من مزدلفة في آخر الليل يعني بعد مضي نصف الليل، والأفضل بعد غروب القمر كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحب إلي من مفروح به أي مما يفرح به من كل شيء، لما ذكرت أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب قبل يعني الفجر فأذن لها بالليل، فقالت أم المؤمنين عائشة أنها ودت لو أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. في حديث الثاني لما قالت يا هنتاه يعني يا هذه، لما قال ما أرانا إلا قد غلسنا أي تقدمنا على الوقت المشروع أي رمينا في غير الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أسماء رضي الله عنها يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. الضعن هي المرأة، وأصله من المرأة التي تكون في الهودج على البعير، يعني تكون على البعير، ثم أطلق على المرأة مطلقا يعني الضعينة بمعنى المرأة، فيه الدليل على جواز الرمي قبل طلوع الفجر للضعفة كما ذكرت رضي الله عنها. وفي فيها لما قالت أنها أحيت بعض الليل يعني بالصلاة والدعاء، وكانت تسأل عن مغيب القمر، ومغيب القمر في هذه الليلة يكون في أول الثلث الأخير من الليل، في أوائل الثلث الأخير من الليل، فهي يعني تعدت النصف، جلست أكثر من نصف إلى أن بقي ثلث الليل، ثم ذلك لما غاب القمر ذهبت ورمت ورجعت إلى منزلها، يعني لما قال صلت الفجر أو الصبح في منزلها، الظاهر أنه منزلها الذي نزلت به في مزدلفة، يعني ذهبت ورمت ورجعت قبل ازدحام الناس. وفي الحديث الثالث يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في ضعفة أهله، يعني بعث ابن عباس من ضمن الضعفة معهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفائدته تعيين من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهله في ذلك. يعني من فوائد هذا الحديث الدلالة على أن ابن عباس من ضمن من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة. وفيه كذلك مشروعية الدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل خشية الازدحام بالنسبة للضعفة الذين لا يطيقون ذلك. وفي هذا الحديث كان ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر أهل العلم يومها صبيا دون البلوغ، كان دون البلوغ كما ذكر أهل العلم. في الحديث الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما كان يقدم ضعفة أهله، فيه قوله المشعر الحرام، يعني سمي بذلك، هو جبل في المزدلفة سمي بذلك لأنه معلم العبادة، والحرام قيل لأنه من الحرم أو لحرمته كذلك، وهو جبل كما قلنا في المزدلفة. ثم يرجعون يعني يدفعون، ثم يرجعون كما في مسلم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، يعني قبل أن ينصرف الإمام مزدلفة هم ينصرفون إلى منى للرمي. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، يعني عند صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك يعني الضعفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات رخص، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم ذلك. في هذا الحديث دليل على جواز رمي جمرة العقبة كذلك قبل طلوع الشمس حين وصول من يصل إليها من الضعفة.
باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصى. حديث عبد الله بن مسعود، مسعود رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مسعود عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني يا عبد الرحمن ابن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا، والذي لا إله غيره، مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
هذه الحديث فيها فوائد ذكرها العلم، منها إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهذا مجمع عليه، وهو واجب، وهو أحد أسباب التحلل الثلاثة. فالتحلل له يعني ثلاثة أمور: الرمي، رمي جمرة العقبة يوم العيد، وطواف الإفاضة، ثم يسعى إن لم يكن سعى قبل ذلك، والحلق. ومنها كذلك أن الرمي يكون بسبع حصيات، وهذا مجمع عليه، يعني عدد الحصى، وهي حصى صغيرة لا تكون كبيرة جدا، يعني معروفة كما يذكر أهل العلم في ذلك، وجاء في بعض الأحاديث مثل حصى الخذف أو نحوها، يعني كما يذكرون أكبر من الحمص قليلا أو نحو حجمه. هذا هو الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك يعني استحباب التكبير مع كل حصى، وهذا نص عليه أهل العلم، يعني لما يرمي يقول الله أكبر الله أكبر وهو يرمي مع كل حصى. ومنها كذلك استحباب كون الرمي يعني في جمرة العقبة من بطن الوادي، يعني الآن في البناء الحديث، يعني لما نأتي إلى الجمرات تأتي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اللي هي جمرة العقبة. بالنسبة للجمرتين الأولى والثانية اللي هي الوسطى الصغرى والوسطى، يرميها من جهة اليمين، من جهة اليمين، يعني هذا هو الأعلى من جهة يمينها، ثم يبدأ بالأولى يرميها من جهة اليمين، ثم يدعو، ثم يرمي الثاني من جهة اليمين، ثم يدعو، ثم يتجه جهة اليسار، هنا، لأن كأن لو افترضنا أن في طريق مستقيم أمامنا ثلاث جمرات، الأولى من جهة اليمين، الثانية من اليمين، الثالثة بطن الوادي هو الجهة اليسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي، فترمى من بطن الوادي فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره، لما يصل لها يستقبلها، يستعرض يعني يستقبلها، يستدير ويستقبلها، فتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة تكون أمامه ويرمي، هذا المستحب، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصيات السبع، وهذا مذهب جمهور العلماء. وذكر النووي رحمه الله قال وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، يعني سواء رماها من بطن الوادي اللي هي الجهة اليسرى أو اليمنى من أعلى الوادي فكله جائز، سواء استقبلها وجعلها عن يمينه أو عن يساره أو رماها من فوقها أو أسفلها. ثم قال بعد ذلك يعني قال أهل العلم والاختلاف في الأفضل، يعني الاختلاف هنا في الأفضلية، ما الأفضل في الرمي، هل من جهة اليسرى أو الجهة اليمنى، هل من بطن الوادي أو أعلى الوادي. وأما باقي الجمرات أيام التشريق في اليوم اللي بعده يستحب رميها كما ذكرنا من فوقها، يعني من أعلى الوادي اللي هي ستكون الجهة اليمنى بحسب البناء الحديث اليوم. وفي الحديث الثاني قال هذا يعني من المحاذاة، هذا يعني من المحاذاة، واعترضها أي الشجرة، لما قال حتى هذا بالشجرة اعترضها، قال الحافظ بن حجر هنا أي الشجرة يدل على أنها كانت هناك شجرة عند الجمرة، كان في السابق هناك شجرة عند الجمرة، والعقبة اللي هي الجبل، وأزيل بعد ذلك الجبل هذا الذي كان في الجهة التي هي أعلى الوادي بالنسبة لجمرة العقبة هنا، وأصبحت أصبحوا حالها اليوم كالجمرة الأولى والثانية، يعني كالجمرة الصغرى والوسطى، يستطيع أن يرميها من كل الاتجاهات، فيجوز ذلك، لكن الأولى والمستحب أن يرميها من بطن الوادي. لما ذكرت جمرة العقبة هنا قال الحافظ رحمه الله هي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وليست من منى، قال هي ليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، يعني آخر منى قبل عند جمرة العقبة قبلها بقليل تنتهي منى، واليوم بالإشارات الحديثة تجد اللوحات مكتوب هنا نهاية منى بداية مكة من جهة مكة، قال وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. ولما ذكر هنا يعني قال سمعت الحجاج يقول على المنبر، الحجاج كان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم، لا يرى أن نقول سورة البقرة سورة آل عمران، فكان يقول إيش السورة التي ذكرت فيها مثلا البقرة أو السورة التي يذكر فيها آل عمران أو السورة التي يذكر فيها النساء، فرد عليه إبراهيم النخعي رحمه الله بما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه لما أقسم قال الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فهذا دليل على الجواز، وهذا الأصل فيما يظهر والله أعلم.
باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قالها ثلاثة، قال وللمقصرين.
هذه الأحاديث في الحلق والتقصير، وفي مسلم أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، هذا فيه تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين، يعني كونه دعا سواء مرة أو ثلاث هذا دليل على أن هذا جائز وهذا جائز، فيجوز فعل الحلق أو التقصير، لكن يدل على أفضلية الحلق، أفضلية الحلق، وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير وأن التقصير مجزئ كذلك كالحلق. والمشروع بالنسبة للنساء التقصير وحده، يعني ليس عليهن حلق إنما التقصير، تجمع الشعر ثم تأخذ قدر أنمله، يعني مثل رأس الأصبع من آخر الشعر وتقصه. وقال النووي رحمه الله مبينا يعني وجه فضيلة الحلق، لماذا كان الحلق أعظم أجرا وأفضل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه أبلغ في العبادة، هو أبلغ في التعبد، وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى، فإنه الحاج هذا الذي يحلق أو المعتمر الذي يحلق أزال اللي هو الزينة كاملة يعني، وأزال هذا الشيء تعبدا لله تبارك وتعالى. فالأفضل أن يحلق سواء الحاج أو المعتمر، سواء في الحج أو العمرة الأفضل الحلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة وللمقصرين مرة واحدة، إلا إذا كانت العمرة قريبا من الحج كما مر معنا، فالأفضل التقصير حتى يتوفر الشعر للحج. قال العلماء لأن الحج أكمل من العمرة، فيكون الأكمل الذي هو الحلق للأكمل الذي هو الحج، ولا يجوز تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه، يعني يقصر من جهة فقط أو يخفف من جهة في أصح أقوال أهل العلم. بل الواجب إما يحلق الشعر كامل بالموس يزيله كاملا، أو يقصره كاملا بالمقص أو بالمكائن اليوم الحديثة ونحوها، أن يعم الشعر بذلك. قال النووي رحمه الله: قد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق قبل طواف الإفاضة، يعني قبل أن يطوف الإفاضة حلق عليه الصلاة والسلام.
البيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأسه المحلوق. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
لفظ هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، يعني قرب رأسه تجاه الجزء الأيمن، فبدأ الحالق بالجزء الحلاق بدأ بالجزء الأيمن، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة الشعر الذي حلقه الحالق من الجزء الأيمن، أعطاه لمن؟ لأبي طلحة رضي الله عنه. ثم ناوله الشق الأيسر يعني للحلاق فقال احلق، فحلقه فأعطاه يعني الشعر الآخر من الجزء الأيسر لأبي طلحة، فقال اقسمه بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا خص أبا طلحة بنصف الشعر كاملا، وهذا يقول العلماء فيه مزية وفضيلة لأبي طلحة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال له الجزء الثاني النصف الثاني اقسمه بين الناس، أمره أن يقسمه. في هذا الحديث أن السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة، وهي أربعة أعمال، يعني السنة في أيها يبدأ به كيف ترتب. السنة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. فالسنة أن تكون مرتبة كما فعل ورتب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن الحلق نسك، يعني من النسك من العبادة، وأنه أي الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحلق، وأنه يستحب البدء بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، يعني لما يبدأ الحلاقة. وأخذ منه العلماء كذلك طهارة شعر الآدمي، أخذ منه طهارة شعر الآدمي. وفي هذا الحديث تبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعره عليه الصلاة والسلام، وجواز اقتنائه من أجل التبرك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدهم إلى ذلك. فسبب هذه القسمة، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بين الناس، قال العلماء هو التبرك بهذا الشعر الكريم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبثيابه وبعرقه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بغيره من الناس، لا بأبدانهم ولا بشعرهم ولا بثيابهم ولا بعرقهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتبركون بمن بعده من أفضل الأمة مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فلأنهم يعلمون أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دل على أن من حج أو اعتمر وأراد الحلق أو التقصير فإنه يبدأ بالشق الأيمن. قال العلماء وكذلك في غير النسك، يستحب في غير النسك في غير الحج والعمرة إذا أراد الحلاقة فأن يبدأ بالشق الأيمن، هذا المستحب.
باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
السنة كما مر ترتيب أعمال يوم العيد يوم النحر، وهذه الأحاديث تدل على أنه لو ترك الترتيب وخالف الترتيب وقدم بعض الأعمال على بعض أن ذلك جائز لا حرج فيه، وأنه يجوز لا حرج فيه ولا فدية في هذا الأمر. يعني لو قدم شيء على شيء وخالف يعني ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه، واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك، يعني تعمد أن يخالف الترتيب لا حرج عليه، نسي وسهى وخالف الترتيب أيضا لا حرج عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج وقوله افعل ولا حرج معناه افعل ما بقي عليك من الأعمال وقد أجزأك ما فعلته، يعني ما فعلته خلافا للترتيب وقع صحيحا مجزئا، أكمل ما بقي عليك من هذه الأعمال ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. وفي الحديث جواز القعود يعني على الراحلة للحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته جالس حتى يراه الناس، فيجوز الجلوس عليها للحاجة، بمعنى أنه قد المعتاد أن يجلس عليها وهي تسير به إلى أن يصل إلى وجهته، لكن يجوز أن تكون هي واقفة ويجلس عليها للحاجة في ذلك. وفيه وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ العلماء ذلك؟ لأن الناس لما خالفوا الترتيب وعلموا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فلو لم يكن ذلك يدل على الوجوب، يعني وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في أفعاله وفي ترتيب الأفعال، لم يسألوه عن ذلك كما ذكر أهل العلم. وفيه تيسير الشرع في ترتيب أعمال الحج يوم النحر، وفيه سؤال أهل العلم، وأنه ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام دينه بسؤال أهل العلم، فلا يعمل عمل أو تقرب إلى الله أو عبادة إلا ويكون فيه على بصيرة في دينه، فيعلم حكمه بسؤال أهل العلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.